الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه ومنه علينا مع دروس الفقه، وهي الدروس التي كما قلنا يحتاج اليها كثير من الناس، بل كل الناس يحتاجون اليها. وحقا نحن لن ننجو من الفتن التي تحدق بالأمة الإسلامية وتأتي تطرى على الأمة الإسلامية إلا بإتقان العلم. وما أقول العلم، نرتقي سلما آخر بإتقان العلم. إن ممكن بعض الناس يحملون العلم لكن لا يستطيعون تطبيقه، فعلى المرء أن يعني يحرص الحرص الشديد على طلب العلم. وكثير من الإخوة في المجالس يعني الوصف الدقيق لهم هم محبون للعلم. هذا الوصف هذا الذي يعني استطيع ان انا اقول هذه النتيجة صحيحة، وسامحوني ان كنت جريئا مصرحا بذلك. كثير من الاخوة عمن اراهم هم محبون للعلم فقط، ليسوا من طلبة العلم. هذا اسمه العلم هنا هواة العلم، لا ينفعون الامة. لابد من احتراف العلم، لابد من ان الانسان يعرف قدر ما هو يطلبه الان حتى يعض به على او يعض عليه بالنواجذ. نسال الله تعالى ان يسر لنا اتمام هذا الكتاب، وليس على الله ببعيد. ونسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسال الله في عليائه ان يشكر الله في الامور بيسر لنا هذه المدارس، وان يجعل ذلك في موازين حسنتين، وان يلهمنا واياهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. فان العمل لا يقبل عند الله تعالى الا ما كان خالصا لوجهه، نصرة لدينه، ونشرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا انتهينا في الكلام على الزكاة، وبينا الاسبوع الماضي بان زكاة يعني انتهينا من ابن لبون. اهم شيء ده، هذه اسهل شيء على الاخوة. الكلام على زكاة الحبوب والثمار، وقلنا بأن زكاة الحبوب والثمار هي أصلها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهذا إجماع من أهل السنة، لكن اختلفوا فيما بينهم في الأصناف التي يجري فيها الزكاة. ما هي الأصناف التي يجري فيها الزكاة؟ والخلاف، والراجح من الخلاف. في أصناف متفق عليها وأصناف مختلف فيها، فأريحوا أنفسكم وائتونا بالأصناف المتفق عليها، والخلاف اللي ما يستطيع يدخل في الخلاف ما يهم، يقول المذهب كذا وبعدين نبين له احنا الخلاف، لان هذه ابواب ما بتفتح لك الباب. طب لحظه، الاصناف المختلفه انت دخلت يعني المفروض تدخل في المتفق عليه عشان تريحنا وتريح نفسك وتريح الناس. طيب الزيتون ممتاز، التمر والحنطه والشعير والزبيب ممتاز، اربعه اصناف. وهذه الروايات جاءت فيها في السنن تصريحا بأن الرسول أمر بأنه حديث معاذ، وهو حديث معاذ أمر الرسول أن لا يأخذ إلا من أصناف أربعة، إلا من أصناف الأربعة، وذكر منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي رواية ابن ماجة كما قلنا، وروى أيضا أبو داود الخامسة في الذرة، وأمره أن يأخذ في الذرة، وإن كان فيه كلام، لكن هذا الصنف الخامس الذي أمر به الرسول أن يأخذ منه الزكاة. فالغرض المقصود هذه أصناف متفق عليها. الأصناف المختلف فيها نتكلم على أساس الأدلة. المذهب إيش المذهب؟ النزاع وين؟ اللي في المذهب قالوا هذه أربعة أصناف جاءنا النص فيها، والشرع لا يفرق بين متماثلين. فنظرنا في الأصناف الأربعة وجدنا أن التمر كان قوتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه فأهله جياع، فعلمنا أنه قوت عندهم، القوت. وأيضا الحب والحنطة، الحنطة والشعير نفس الأمر، فقالوا إذا مقتات. هذا أول شيء أقول الآن مقتات. الأمر الثاني عندما يبس يدخر ولا ما يدخر؟ يدخر يابسا أو غير يابس، المهم يدخر ولا ما يدخر؟ يدخر، ويأمن الفساد والعاهة. فقالوا إذا الشرع جاءنا لا يفرق بين متماثلين، فإذا لا فرق بين كل مقتات مدخر مع الأصناف الأربعة، لأن هذه العلة الموجبة للزكاة. فقالوا يلحق به كل مقتات مدخر. وده كلام من؟ مع من موافق الشافعية؟ مالك، المالكية. صحيح ولا لا؟ المخالف ما بقي الحنابل ولا الأحناف. إيش قالوا الأحناف؟ كل شيء فيه زكاة، لقول الإنسان فيما سقط السماء على وجهه. طيب، وقال إلا الحطب والقصب، والقصب اللي هو ايش؟ نقلان. ماشي، ممتاز. الحنابلة زادوا بأن يكون مكينة، مقتاد مدخل، لكن زادوا ذلك أن يكون مكينة. طب ثمرة الخلاف بينهم من الشافعية سؤال
في الجوز واللوز والفستق، هم قالوا كل شيء ييبس يدخر وهو مكيل، يصح أن نقول أنه فيه الزكاة. جيد، اليوم إن شاء الله يعني نأخذ البقية من الكلام على الزكاة. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم إلا أن يكون نصابا، ونصابه 5 أوسق، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وال5 أوسق 300 صاع، وهي 1600 رطل بالبغدادي. وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان، أحدهما أنه تقريب، فلو نقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة، والدليل عليه أن الوسق حمل بعير، قال النابغة: أين الشظاظان وابن المربعة وابن وسق الناقة المطبعة. وحمل البعير يزيد وينقص، والثاني أنه تحديد، فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. ولا تجب حتى يكون يابسه يجيء منه تمر أو عنب لا يجيء منه زبيب. ففيه وجهان، أحدهما يعتبر نصابه بنفسه، وهو أن يبلغ يابسه 5 أوسق، لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه. والثاني يعتبر بغيره، لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر، فإنه يعتبر بالعبد. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ونخيل بنجد، فأدرك ثمر التي بتهامة أحدهما إلى الآخر، لأن ذلك ثمرة عام آخر. وإن حملت نخل حملا فجذها ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول، لأن النخل لا يحمل في عام مرتين، فيعتبر كل واحد منهما بنفسه، فإن بلغ نصابا وجب فيه العشر، وإن لم يبلغ لم يجب.
جزاكم الله خير. الكلام اليوم على مسائل عدة وفتة، أهمها وأصلها الأصيل هو الكلام على النصاب، بأنه لا زكاة في حب ولا في ثمر إلا إذا بلغ النصاب، وهذا على المذهب، وإلا في الخلاف الفقهي موجود. ففي المذهب لا يرب في الحب وسيأتي الحب، ولا في السماء ولا في الثمار إلا في التمر، ولا في العنب الكرب إلا إذا بلغ النصاب. قالوا: والنصاب حده الشرع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر، الحديث الذي ثبتت في الصحيحة في السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ 5 أواسق. هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما هذا في صحيح مسلم، ليس في حب أو في تمر صدقة حتى يبلغ 5 أواسق أو 5 أوسق. وأيضا في الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء المسلم صدقة في تمر حتى فيما هو أقل من 5 أواسق، ليس على مسلم في تمر أو في حب صدقة فيما هو أقل من 5 أواسق. وهذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان أقل من 5 أواسق فلا صدقة فيه. هذا بالنسبة للنصاب، وقالوا حد النصاب هنا هو الشرع، جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواسق صدقة، فلا بد أن تصل إلى 5 أواسق. والوسق قال علماؤنا: الوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. هنا العلماء يقولون ورد في رواية لابن حبان بأن الوسق 60 صاعا جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكلام في الإسناد، لكن ابن المنذر نقل الإجماع على أن الوسق 60 صاعا. ابن المنذر نقل الإجماع على أن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. إذا الزكاة 5 في إيش؟ في 60. 5 في 60 صاع بكام؟ 300 صاع. هذه 300. إذن قالوا بأن الشافعية يقولون بأن النصاب حده شرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواسق صدقة. وافق المذهب الحنابلة والمالكية، وخالف في ذلك الأحناف. وقال الأحناف: الزكاة في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير،
ويقولون في كل ما أنبتت الأرض الزكاة، وهذا حق المساكين. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وفيما سقى النواضح ففي نصف العشر، أو في الثواني ففي نصف العشر. قال فيما سقط السماء العشر، وما هنا على العموم، ما أسماء مبهمة، لأن كل ما سقط السماء، كل ما أنبتت الأرض فيه العشر. وقول الله جل وعلا في إجماله وآتوا حقه يوم حصاد، وآتوا حقه كل ما خرج، يوم الاستحصاد هنا في يوم الحصاد، كل ما خرج من قليل أو كبير ففيه الزكاة. إذا لو حبة شعير فيها العشر إن كانت استقطع من السماء، هذا عند الأحناف، واستدلوا على ذلك كما قلنا وبعمومات الأدلة. والصحيح الراجح هو المذهب، وأنه لابد من بلوغ النصاب لأمور كثيرة جدا. الأدلة التي قد أثبتناها لكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ليس فيما دون خمسة أواسط صدقة، وأيضا النظر مع الأثر، فإن هذا المال يعني من النظر، هذا مال وجب الزكاة في عينه، هذا مال وجب الزكاة في عينه، فلا بد له من نصاب كالمشية، المشية وجبت الزكاة في العين. فالنسلم قال ليس في مدونة خمس زود صدقة، فإذا هذا مال وجبت الزكاة في عينه، فوجب أن يبلغ نصابا كالمشية. وأيضا قال علماؤنا والنصاب هو الحد الذي يبلغه المال حتى يتحمل المواساة للفقير، النصاب هو حد المال الذي يبلغ الحد الذي يبلغه المال فيحمل أو يتحمل مواساة الفقير، لأن الإنسان قال وإياك وكرام الأموال، فالنظر أيضا لمال المرء المسلم. فلذلك قالوا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن النصاب شرط أكيد في إخراج الزكاة. فمن بلغ على ذلك، فمن بلغ المال معه إلى 60 صاعا فإنه إلى 5 أواسق فإنه عليه الزكاة. وهذه الزكاة إما أن نقول أنها تخرج العشر أو ربع العشر. ثم قال بعد ذلك في الثمار التي لا تجفف، يعني هو يقصد أن الثمار التي لا يجيء الرطب أصالة لابد أن تتصور أنت تدخل الآن الحائط، إيش الحائط أستاذ، إيش الحائط تنفذ فيه البستان عاد، الحمد لله أنا أردت ذلك. فإذا دخلت الحائط ووجدت الشجر أو النخل وعليه الثمار، أنت إذا أردت الزكاة أنت الآن بيبقى فيها أمران، أمر الخرص وهذا ليس نأتي به، والأمر الثاني التمر على النخل بيكون إيش، بيكون إيش، عناب صح، إيش بيكون، رطب صحيح، رطب. هو الآن الزكاة لابد أن ييبس، لابد أن يصير إيش، تمرا، لأنه بينقص، سنبين أنه ينقص إذا يبس. ونحن ما دمنا قلنا بأن النصاب واجب، يبقى لابد أن ننتظر إيش، اليبوسة، ننتظر إلى أن يتحول يصير إلى تمر، لا لسنا من كلام الأحناف. فحتى تقول بالزكاة فهو بيقول إن كان عندنا رطب، هذه الرطب لم يجي منها التمر، وأيضا عنب لم يجي منه الزبيب، هذا طبعا لا يمكن أن يقول الصيرورة لابد للرطب أن تكون تمرا، والصيرورة لابد للعنب أن يكون زبيبا، مفهوم ولا لا؟ فكيف يقول ذلك؟ هذا معناه للقل، يعني يقول إذا لقلته ممكن ما يجي منه الرطب تمر ولا يجي منه الزبيب. طب كيف نخرج الزكاة وإن كان بالخرص، يعني بالتخمين، قلنا أنه بلغ الخمسة أواسط معي رطب، حتى أقول الزكاة في الرطب لابد أقول بأن الرطب بلغت، غلط، النصاب غلط، لا أقول الرطب عندما تيبس تبلغ خمسة أواسق، لأنها رطب لو بلغت خمسة أواسق لو تركناها تيبس إيش هيحدث، هتقلها خمسة أواسق، فهمتم؟ تخيل المسألة، ما هي رطب الآن، فأنا بظن بأنها إذا يبست كانت إيش، كانت خمسة أواسق. أنا بقول الآن لم يجي، هو بيقول إن لم يجي منها الرطب التمر، فكيف أخرج، كيف أقدرها؟ فهنا العلماء يقولون تقدر بنفسها أو تقدر بغيرها، هذه المسألة انتقل إليها المصنف، تقدر بغيرها أم بنفسها؟ فقال بنفسها لا يجي منها التمر، فإذا وجهان في المذهب، الوجه الأول قالوا لا بنفسها، وبنفسها تقديرا تخمينا خرصا، يقولون لا رطب هذه بغالب الظن، وهذه يعني مسألة تقديرية، وهذه مسألة تقديرية وقف عليها الشر، لأننا حتى نتعبد كثير من العبادات بغالب الظن، فنقول أنه يبلغ خمسة أواسط. فبنفسها، وبعضهم قالوا لا بغيرها بغيرها، النظير أن تلحق النظير بالنظير، وهذا ليس له كبير أهمية، الخلاف هذا الباب ليس له كبير أهمية. المهم عندنا أنها عندما تجف تبلغ النصاب 5 أواسق فيكون فيها العشر أو فيها نصف العشر. وثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على إخراج التمر، أصدنا وأستثنى أنه لابد أن يبلغ النصاب، وأنه ييبس حتى يصل السيرورة إلى الرطب إلى التمر حتى نخرج العنب إلى الزبيب. فقال عندنا تختلف البلاد، هنا يقول إذا قلنا بأنه لابد أن يبلغ النصاب، ورجل عنده حائط في بلدة معينة وحائط في بلدة أخرى، حائط في بلدة معينة وحائط في بلدة أخرى، فهو بيقول الآن أنواع الثمار فإنها تتأثر بالأجواء بطبيعة البلد اللي فيها، البلاد الحارة غير البلاد الباردة، ففي بلاد الحارة مثلا تثمر قبل بلاد الباردة، وإن كانت هذه الحوائط تكون ملكا لرجل واحد، ملكا تمر وتمر، لكنها تمر في المدينة تمر في مكة، تصور هذا الأمر، رجل يملك حائطا أو بستانا كبيرا في نخلات كثيرة في مكة، وأيضا يملك حائطا آخر في المدينة، وعنده عمال هنا وعنده عمال هنا، فإذا هذا التمر وهذا التمر، عندما نريد أخرج الزكاة ماذا نقول له؟ هذا تمر وهذا تمر، ماذا نقول له إن أراد أن يخرج الزكاة؟ لابد أن يضم هذا المال مع هذا المال، لأنه صنف واحد وهو التمر، والمالك واحد، إذا لابد أن يضم هذا المال إلى هذا المال، يضم التمر هذا إلى التمر هذا، حتى نقول أخرج الزكاة. فإن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر جميعا. طيب، وإن كان في الخلاف فسيأتي الخلاف، إن كانت تسقى بماء الأبيار أو العيون أو بالسواني أو النواضح. المهم أن الرجل الذي يملك الحائطين له أحوال، تمر وهذا له أحوال. الحال الأول خرج جميعا، أثمرة البستان الأول أثمرة النخل، والثاني أيضا في وقت واحد، خرج جميعا، طلع جميعا ويدرك جميعا، فهذا يضم الأول إلى الثاني ثم يخرج العشر من الجميع، يضم الأول إلى الثاني ثم يخرج الجميع. الحالة الثانية ترتبت، لكن الترتب هذا مع الاتفاق في بدو الصلاح، فبدأ الصلاح كما سنبين أن الزكاة منوطة ببدو الصلاح، بدأ الصلاح في الأول وبدأ الصلاح في الثاني، بدأ الصلاح في الأول وبدأ الصلاح في الثاني، لكن النضج الكامل وطلوع الانتهاء من الإدراك كانت ثمار مكة تقدمت على ثمار المدينة، فهل فيها الزكاة يضم أوله مع ثاني أم لا؟ الحق أيضا في الحالة الثانية ينضم المال الأول مع المال الثاني، لأنهما ثمرت إيش؟ عام واحد، لأنهما ثمرت عام واحد لا يختلفان، والعام في مصطلح الشافعية سأبينه كم يكون، فهي ثمرت عام واحد. الحالة الثالثة أنه طلع الأول وقد أدرك قبل طلوع الثاني، مش قبل إدراك الثاني، وقبل طلوع الثاني، ثم تلاه طلوع الثاني بعده بشهر أو بشهرين، يعني هذه المسافة أصبحت إيش؟ وقتا أعظم. فطلع الثاني وأدرك أيضا بعد شهر أو بعد شهرين، ففيها وجهان. الوجه الأول قالوا ينضم أوله مع ثانيه، لأننا لو قلنا حتى بينهما شهر وشهران فقد نص كلام الشافعي أنهما ثمرت عام واحد، أنهما ثمرت عام واحد. والوجه الثاني لا ينضمان لأنهما يختلفان، طلع الأول وأدرك ثم بعد شهر أو بعد الشهرين حدث أن طلع الثاني، فهما ليست ثمرت عام واحد. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول هو صحيح، هما ثمرت عام واحد، لأن العام في مصطلح الشافعية نعجل به الآن، العام كما رجح الرافعي في مصطلح الشافعية هو 4 أشهر، العام عند الشافعية هو 4 أشهر، ما دام أقل من 4 أشهر فهي ثمرت عام واحد. لذلك جاء التنصيص في كتاب الأم للشافعي، قال ولو كان بينهما إيش؟ الشهر والشهران. فإذا العام عند مصطلح الشافعية 4 أشهر. الحالة الرابعة أن يكون قد بدأ صلاح الأول قبل بدو صلاح الثاني، ثم طلع وأدرك، ثم تلاه بدو الصلاح بعد بدو الصلاح، فهذا أيضا فيها وجهان، وجه يقول لا ينضمان لأن المسألة منوطة ببدو الصلاح، ووجوب الزكاة منوط ببدو الصلاح، فقد وجبت الزكاة في المال الأول قبله أن تجب في المال الثاني فلا ينضمان، تخالف هنا الآن في وقت الوجوب. إذا قلنا في المال الأول بدأ صلاحه في شهر واحد. في شهر ثلاثة بدأ صلاح الذي في المدينة. إذا بدو الصلاح مختلف أو الآن، ووجوب الزكاة منوط ببدو الصلاح. فلما اختلف في بدو الصلاح قالوا لا ينضمان، ما صار ثمرة عام واحد لاختلاف بدو الصلاح. والصحيح الراجح أننا نقول العام يقاس بأربعة، ما دام لم يتعد وتجاوز الأربعة أشهر فهما ثمرة عام واحد، وهذا رجع صحيح. سينضمان أيضا المالك واحد والثمرة واحدة والصنف واحد وهو التمر، فإذا ينضمان ويخرج الزكاة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة أنواع الثمر أو أنواع التمر من بلدة إلى بلدة يختلفان ويفترقان في البلاد الحارة والبلاد الباردة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك ليتكلم عن اختلاف الإخراج. إذا قلنا بأنه يجب الزكاة ووجوب الزكاة ببلوغ النصاب، فإن إخراج الزكاة يتنوع بالمؤنة بثقل المؤنة أو بخفة المؤنة، وهذا تحصيل عام في مسألة الزكاة. افهمها جيدا بأن ثقل المؤنة يخف معها الزكاة، وخفة المؤنة فإنها إيش؟ يثقل معها الزكاة. وأنت ترى ذلك في الماشية، الماشية على المذهب السائمة فيها زكاة. لما؟ ليس لخفة المؤنة، لأنه لا مؤنة. السائمة المرحرحة التي ترعى في الأرض هكذا بالكلاء فإنها فيها الزكاة. أما المعلوفة التي قد تكلف لها صاحبها قلنا لا زكاة فيها، لقول سلم في سائمة الغنم الزكاة، فمفهوم مخالفة غير السائمة لا زكاة فيها. هذا تفصيل عام في الزكاة. فإذا قلنا بأن ثقل التكليف يخفف الزكاة أو خفة التكليف يثقل الزكاة، تجري على هذه، لابد أن تجري هذه القاعدة على ما أنت فيه الآن في مسألة الثمار. لذلك المسلم بين ذلك نصا، وأنت تأخذها أيضا ارتباطا بكل أبواب الزكاة لأنها قواعد مرتبطة منظومة. إن استطعت أن هذه التأصيلات أن تعمق النظر في حفظها، فأنت الآن كل الفروع التي تأتي تكون حافظة بها. لكن المشكلة أن الإخوة لا يستطيعون الوصول إلى هذه الأبواب التي يدخلون بها العلم، فيذهبون ساعات طوال طيلة الليل ممكن يقرأ في الفروع، وهو لو أتقن في ساعة واحدة التأصيل هذا لا يحتاج إلى الفروع. كما قال ابن رشد في ذات المجتهد، قال بون شاسع وفرق واسع بين بائع الخفاف وبين ايه؟ صانع الخفاف. خلاص بقى متقن، رجل جالس كان الشافعي اشفع. كل الفروع اللي انت رأيتها في كتاب الأمة هذه راح درسها على المشايخ الشافعي، درسها على مالك ومحمد بن حسن شيباني وابن عيينة ومن جلسهم. لا، الشافعي ايش اللي حدث مع الشافعي؟ اتقن هذه الاصول، اتقن هذه الاصول، وهو الذي فر عليها بعد ذلك. المزني خالف الشافعي في كثير من المسائل، ورد على الشافعي قوله، حتى قال هذا خلاف قياس قولك، يعني هذا في قياس قولك لابد ان تخالف ما قلت. من وين؟ من وين؟ اتقن الاصول. لذلك كان الشافعي يقول له انت لو خصمت الشيطان لخصمت. هذه هو العلم هنا، والعلم طبعا ليس هنا، العلم هنا بنقاء القلوب بطهارة القلوب، وكما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بايش؟ بنيته. فالغرض المقصود التأصيل العام في ذلك هو مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة الزكاة. قالها نصا في الحبوب والثمار، قال فما ساقت السماء ففيه العشب. ليش؟ لو نظرت السماء هل هو يتحكم في نزول المطر؟ سبحان الله، هذا من فضل الله جل في علاه، رزق ساقه الله جل في علاه، وأيضا في الأنهار والبحار، من الذي رزقك بهذا؟ الله جل في علاه. فلما خفت المؤنة قلنا عليك التسقيل الآن في مسألة الزكاة ففيها العشب، تخرج العشب. قال وما سقي بالنواضح، بالناضح طيب وتكلفت فيه ففيه نصف العشب. هذا التأصيل الآن، ففيه نصف العشب. لذلك العلماء قالوا إذا قعدنا القاعدة فر عليها الآن دون أن تنظر إلى الفروع، قل فما تقت السماء الأرض الآن السماء أمطرت عليها العشب، فما سقي بالنواضح. فالرجل الآن يملك أرض له أحوال ثلاثة أو أحوال أربعة، الحالة الأولى سقط السماء، الحالة الثانية سقط إيش؟ بالنواضح، الحالة الثالثة اشترك، وهذه الثالثة ينفرط منها الرابعة اشترك. ففي الاشتراك حالان، بالسماء أكثر، ها بالنواضح أكثر، الحالة الخامسة ها بالتساوي. بس يوجد لي هذه التفريعات. طب اتفضل يا باشا، أول حاجة ما ساقط السماء، تاني حاجة النواضح، ممتاز. السماء والنواضح ايه بقى؟ فكها لنا. السماء صح او النواضح اكثر؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايوه لا فقط الخمسة بقى، ممتاز. تنتهي المسألة فيها، عندك اربعة بس. انت بتفتي باربعة فقط. جزاك الله خير يا شيخ، ونحن نحترم فتواك في هذا. الخميسة موجودة يا شيخ، خميسة يستويان. طيب نبدأ بايش؟ بالسماء. السماء فيها؟ طب النواضح فيها؟ نصف العشر. استويا هي بالنواضح وبالثواني او النواضح والسماء. الحالة الاولى استويا، فكيف يخرج؟ ثلاثة اربعة، ممتاز جزاك الله خير. بحسابي هيبقى ثلاثة اشهر، قل الان هي انبتت بعد ستة اشهر. طيب ثلاثة اشهر بالسماء وثلاثة اشهر بايش؟ بالنواضح. فعند التكلفة قلت، عند ثلاثة اشهر قلنا نصف العشر، عند ثلاثة اشهر الاولى قلنا ايش؟ العشر. لما تجمع بينهما هيكون ثلاثة ارباع العشر. طيب طيب الحالة الثانية بالناضح اكثر او بالسماء اكثر. العلماء هنا عندنا وجهان. الوجه الاول قالوا بحسابه، كل بحسابه، كما حسبناها في التساوي نحسبها ايضا في ايش؟ في الزيادة، في الاغلب بحسابه. وهذا هو الاقيس كما قال وجهاء المذهب، قالوا هذا هو الاقيس. صحيح هذا هو الاقيس، قالوا بحسابه. ان كانت الاغلب في الثواني سيكون الاغلب في الاخراج العشر، وان كان استغفر الله بالسماء سيكون الاغلب العشر، وان كان بالنواضح سيكون الاغلب نصف العشر. طيب والوجه الثاني، وهذا دين الله به وهو المعتمد، هو الصحيح، هو الصحيح لأصول الشرع، فأصول الشرع تغلب على القياس، ألا وهو الغالب له الحكم. إن كان خمسة أشهر بماء السماء وشهر واحد بالنواضح قلنا سيخرج العشر، يخرج العشر. طيب لأن تقريبا الآن حق المساكين، الآن ننظر إلى النظر الصحيحة وليس ثمة نظام هنا في عنده. لو كان خمسة أشهر بالنواضح وشهر بماء السماء يخرج نصف العشر. ليش؟ لأننا وجدنا في العبادات أغلب العبادات نتعبد بها على غلب الظن، أغلب الأحكام الشرعية ما بلغت ما بلغنا فيها اليقين أغلبها على غلبة الظن. فإذا قلنا هنا الحكم للغالب، فإن كان غالب السقيا بماء السماء سيخرج العشر، وإن كان غالب السقيا بالنواضح سيخرج نصف العشر. هذه بالنسبة للتفريعات على السقيا بماء السماء أو بالنواضح أو بالثواني. قال العلماء وإذا فرعنا فرع على هذا التأصيل، رجل زيد له حائطان كعمر الأول. من عمر الأول؟ يملك إيش وإيش؟ حائط المدينة، حائط ما زلتم معي متصورين. هات عمر نفسه وهو يملك حائط المدينة، حائط حكمه في الحائط الأول والحائط الثاني إيه؟ يجتمعان. طيب لكن قال يا إخواتي يا إخواني إني أملك في مكة وفي المدينة وخرج معا. قلنا تضم هذا التمر وهذا التمر وتخرج عليه. قال أخرج إيش؟ قلنا لا نفصل لك. في مكة قال بماء السماء، وفي المدينة قال بالناضح. بالناضح المدينة ما, 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 ما كان في مطر، كان بالناضح. قلنا لو في مكة هتضم هذا الحكم الأولاني، تضم التمر مكة مع تمر المدينة، وعند الإخراج ستخرج تمر مكة ستخرج منه العشر، وتمر المدينة ستخرج منه نصف العشر. وبهذا تكون قد جمعت الاثنين وكنت عدلا في إخراج الزكاة. هذا بالنسبة لهذا الباب. جاء الساعي فقال لعمر يا عمر أنت الآن عندك حائط في مكة وحائط في المدينة، وإن المطر نزل في مكة وجاءت الأخبار أن المدينة أيضا نزل فيها مطر. قال نعم نزل قبل إيش؟ قبل الإثمار، قبل أن أبتدئ حتى في مسألة الزرع. فقال ما كانت السقيا في مكة عندي إلا بالنواضح ولا في المدينة إلا بالثواني. فحدث خلاف بين الساعي وبين سيد المال صاحب المال، صحيح ولا لا؟ فلما حدث الخلاف قال الساعي أنا أبحث عن الأحظ للفقير، أخرج العشر من مال مكة ومال المدينة، من تمر مكة وتمر المدينة. فقال الآخر قال أما خفت على نفسك، أما تراني أرفع يدي عليك في السحر ودعوة المظلوم لا ترد، إياك وإيش وكرائم الأموات. فقال بل نصف العشر في مكة ونصف العشر فين؟ في المدينة. فلما اختلف قلنا كيف نتحاكم؟ إحنا عندنا أصل أصيل في الشرع، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لكن نحن نقول الآن كيف نعرف المدعي والمدعى عليه؟ كيف نعرف؟ الحق له ضوابط شرعية لما يأتي إن شاء الله يا رب نصل إليها، عندما نصل إليها إن شاء الله تعرفون الضوابط. من أهم الضوابط التي نحتاجها الآن فلابد أن نأتي بها ونعجل بها هو الأصل. الأصل مع من؟ الأصل مع من؟ والذي يبين لك من المدعي ومن الذي المدعى عليه. فالأصل مع من يا شطار؟ استحب الأصل مع من؟ مع صاحب المال. إذا هذا مدعى عليه الأصل معه. لذلك علماء يقولون القول قول رب المال مع يمينه. فاختلف العلماء إيش مع يمينه؟ هذا وجوبا كيف وهو مدعى عليه؟ قلنا لا، هذا بالاستحباب، يستحب أن يقسم الأوداد. فالأصل معه، الأصل عدم السقيا بالمطر، هذا الأصل، الأصل معه. فلذلك قلنا القول قوله، القول قول رب المال، القول قول سيد صاحب المال، ومع يمينه، ومع يمينه هنا استحبابا، مع يمينه استحبابا. نصل إلى المسألة الثانية التي فصلناها ولد، وهو أن وجوب الزكاة لابد من بلوغ النصاب، وجوب الزكاة لابد من بلوغ النصاب، ولابد من حولان سرعة الحول. يبقى عندنا شرطان أكيدان لابد أن يتوفر أو عامة ممتاز. في أحد ممكن يقولها بطريقة فقهية؟ الحق معه صراحة، اسمه اكتمال النماء، الظن الغالب في اكتمال النماء إذا حال الحول. طيب، يبقى إذن الحول أو وجهة النظر في اكتمال النماء، هنا اكتمال النماء للثمر إيش؟ ها؟ الحصاد، ما هو إلى الحصاد لأنه اكتمل النماء وانتهى الموضوع. ولذلك الله جعله قال وآتوا حقه يومه، فهو النماء كامل النماء يوم الحصاد، كامل النماء يوم الحصاد، فانتهى الأمر، مفهوم؟ يبقى إذن هم يقولون بعد بلوغ النصاب لابد من حولان في حولان الحول في المشيئة في غيرها، أما في الثمر فهو حوله بدو صلاح. يبقى مناط الوجوب على بدو الصلاح، لأن هذا اكتمال النماء. ولذلك أرأيت هذه المسألة مرتبة على البيوع، لأن سلم إيش قال؟ وأنا سأبين لكم لما اكتمال النماء. أما قال سلم ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم. قالوا يا رسول الله كيف صلاحه؟ قال حتى يحمر أو يصفر، صحيح، حتى تحمر أو تصفر. فإذا عندنا وطبعا بدو الصلاح في أمارات الثلاثة، إما باللون، وإما بالذوق، وإما أن يشتد كالحب، فإذا الحب حتى يسود حتى يشتد. وأما إن كان الأمر لا ليس فيه لون كالعنب مثلا، لو كان أبيض هو الأخضر، الأخضر هو أخضر فأصلا بيسودش مثلا، فكيف تعرفه؟ حلو المذاق بالطعم، حلو المذاق لا يكون حصرما، هذا بدو الصلاح. طيب، وبالنسبة للثمر اللي فيه ألوان حتى يحمر، حتى يحمر حتى يصفر، هذه الألوان حتى في رواية أخرى حتى يزهو، فهذه دلالة على بدو الصلاح. ليش؟ ليش؟ لأنه مع بدو الصلاح نأمن العاهد ونأمن الآفة، لا يسرع فيه الإفساد، ونحن نقول باكتمال النماء حتى يحق فيه الزكاة. لو أسرع الإفساد أو الفساد في الثمر، إيش اللي هيحدث؟ هيبقى عنده إيش من الثمر؟ لم يبلغ نصابه، فكيف يخرج الزكاة فيه؟ فإذا قلنا بأنه قد بدأ صلاحه فأمنا العاهة والفساد إليه، أمنا العاهة والفساد إليه، إذا تكامل النماء فحق أو قل المال الآن استحق فيه الزكاة، يعني بلغ إلى حد يحتمل المواساة للفقيه، يحتمل لأنه أمن العاهة، فبلغ المدى الذي يحتمل فيه مواساة الفقير. هذا بالنسبة للكلام على أن مناط الزكاة، مناط وجوب الزكاة في بدو الصلاح، مناط وجوب الزكاة في بدو الصلاح. فرع على ذلك رجل عنده حائط ولم يبدو صلاح، هل نقول له النخل كثير، هل نقول له عليك زكاة؟ الثمر أمامنا الآن، هو ما بدا صلاح، هل نقول عليك الزكاة؟ وجبت الزكاة ما وجبت الزكاة، لابد أن يبدو الصلاح. تفرع العلماء على ذلك تفريعات ثلاث. الفرع الأول قال إذا امتلك الثمرة قبل بدو الصلاح، إذا امتلك الثمرة قبل بدو الصلاح فكيف يكون الزكاة، كيف تكون الزكاة؟ هذه مسألة عويصة شوية. تعال أنت ناظر في الكتاب فصل لنا كيف المراتب فيها. امتلك الثمرة قبل بدو الصلاح، كيف يمتلكها قبل بدو الصلاح حبيبي؟ ليش؟ ليش موسى أول ما صدر الباب دون تفكير قال بالإرث؟ ليش أنا خوفته فقال بالإرث؟ عشان إيه؟ عشان خاف؟ عشان يهرب من البيع؟ ممتاز، هذه إجابة سديدة. شوف أنت بتمزح وهذه هي الإجابة الصحيحة. ليش بقى حبيبي يهرب؟ ممتاز، شوف بتمزح وهذا صحيح، لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وقلنا ذلك مش نهى عن بيع الثمر، فكيف يتملكها وهو البيع مفسوخ أصالة؟ يبقى لها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى بالإرث أو بالهبة، صحيح ولا لا؟ بالإرث أو بالهبة أو بالوصايا. المرتبة الثالثة بالبيع. الله انت تضحك على الناس، ما انت لسه مدحت رجل على انها البيع، فكيف يمتلكها بالبيع؟ لا لا اشترى. ايش قلت؟ ممتاز ممتاز، هذا فرع منه، انه يكون قد امتلكها تبعا لا اصالة، يكون قد اشترى النخل والثمر تبع. انتم متصورين ومش متصورين، دخل البستان في خمسة من النخل، طيب فاشتراهم، قال كم؟ قال 10,000، قال لا اشتريهم، فاشتراهم، فكان الثمر تبعا ولا اصلا؟ والثمر ما بدا صلاح، فكيف يصح؟ قلنا القاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش؟ مثال ذلك الجبة، حشو الجبة غير معلوم، مجهول، والجهالة تبطل البيع، نهى عن بيع الغرض النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ لكن قلنا هذا ليس مقصود لذاته، انت وجدت رجل بيشتري حشو وبعدين يذهب بعد اسبوع يشتري البدلة، ها؟ تبع، فقالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش؟ في الأصل. ممتاز. الثاني بقى مهم جدا، ثاني هاتي عنه، شوف هو جابها لي بالتفسير حسب علف للحيوانات، تعرفون ايش بقى انتم فقهيا ده اسمه ايه؟ ما عندك سامر، هي عندك، تعرفون ايش حسب علف للبيانات للحيوانات ايش؟ عسب. ما المهم هو ايش يعني؟ هو بيقول لك يصح الشراء ده علف للحيوانات، كيف يعني؟ لا لا، اسمها الشراء بشرط القطع، العقد بشرط القطع، يعني البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز، في حالة واحدة يجوز هو شرط القطع. من وين أتوا بهذا الحديث؟ فيه نهي وليس فيه استثناء، هذا اسمه فقه العلماء، ينظرون في مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قالوا ننظر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. ها ليش نهى؟ عشان خديجة لما تأكل تكون ايه؟ عشان الغرض ممتاز، بس مش هو ده، لا، عشان تتذوق خديجة حيوانات ميلابس. يا عم والله الحيوانات بتتذوق برضو، ليها ذوق، هي ما بتعرفش تتكلم، ما بتقدرش يقولك جميل شكرا سلمت ايديك، لا. هو طبعا هذه المسألة ايش العلة؟ ايش احبوك؟ عدنان ممتاز، لان الافة صحيح هو بدو صلاح ليعمل العهد، طيب هو الرجل قطع خلاص لا افة ولا عهد، فاذا العلة انتفت الحكم، فهمتوا كيف؟ اللي هو قلت عليه ان هو مات ما يكون غرر للبيع، فش هو قطع الان ما في عهد ولا افة، واستفاد منها من وجهة اخرى، لذلك لما اشتراها علفا للبهائم بشرط القطع كانت اقل ثمنا. محدش فاهم الثمرة ما بدا صلاحها الان حصرم حصر، طيب والثاني بلح ما يتكلش، فقال له انا اريد البهائم عندي، يعني انا المفروض اكرمهم وفي كل لك في كل ايه كبد رطب، صدق واجر، فهات انا اغذيهم بالعنب، طيب وان كان حصره، لانهم مش يعني المساله التذوق عندهم غير التذوق عند البابني البشر، فاراد اكرامهم فاشتراه وقطعه حتى يكون علف ليش البهائم. هنا خلاص الغرر انتفى عنه، حتى العلة التي هي الضرر الذي ساق عليه غير ما في ضرر، هو لو اشتراها قبل البدو وبعد البدو سلمت نخلة من خمس نخال، إن صح الجمع هذا، سلمت نخلة واحدة، وقع الضرر عليه ولا ما وقع؟ طب بشرط القطع، ولا نخلة هتفوت، كل الخمسة يقطعهم، فهمتوا كيف؟ يبقى إذا تصوروا المسألة، إما امتلك كل هذا في أصل المسألة هنتكلم فيها في الزكاة، امتلك ثمرة قبل بدو. ليش أنا بقول هذا؟ لأنه هو يجب عليه الزكاة، أنا هتكلم في الزكاة، يجب عليه الزكاة متى؟ هو امتلكها متى؟ يبقى إذن لا زكاة عليه. نبحث هنا هذا البحث، كيف يكون عليه الزكاة؟ هذا أسهل ولا بنت لابون أسهل؟ الحمد لله وشكر الله. طيب أنا شايف فيه فرحة، يعني وإن كان طبعا الجانب الآخر البحر الميت يعني ما فيش مشاكل، الغرض المقصود، فامتلكها إما بإرث أو بهبة أو بوصية أو أنه اشتراها بإيش؟ بشرط القطع. أما امتلاكه بالإرث أو بالوصية قلنا لا زكاة عليك حتى تبدو أو يبدو صلاحه، فبدت صلاح قلنا وجبت الزكاة عليك، إلى أوان الجذاب فإننا نقول عليك العشر أو نصف العشر بالتفصيل الذي فصلناه، إذا كان بالسواقي سقيت بالنواضح أو أو بماء السماء. يبقى لنا المسألة التفصيلية هنا هي مسألة إيش؟ مسألة امتلكها بشرط القطع. لو امتلكها بشرط القطع فإما له حالتان أن يقطع ها أو هو له حالتين ما فيش تالت حبايبي، إما أن يقطع وإما أن يموت. سيرث إيه؟ سيرث إيه صح؟ إما أن يقطع وإما ما يشهد. أنت ملعلع النهاردة السؤال مش عارف إيه بالظبط، مش فاهم. هي الزكاة بتدخل في الأسنان؟ ما هي الزكاة بتدفعه فلوس صح؟ الدراهم. نعم صحيح. إما أن يقطع وإما أن يبقي، صحيح ولا لا؟ لو قطع لا كلام. ليش لا كلام يا شطار؟ ما في زكاة لو قطع، ما في كلام في الزكاة، لا زكاة عليه. أبقاها، إذا أبقاها فالكلام هنا. إذا أبقاها نقول لو أبقاها، بعض العلماء يقولون البيع صحيح هكذا عليه الزكاة، أبقاها حتى بدا الصلاح، أبقاها حتى بدا الصلاح. قلنا الزكاة على البائع ليست على المشتري. قال نعم. ايش تقول؟ قلنا الزكاة على البائع ليست على المشتري. قالوا ماذا تقول؟ قلت الزكاة على البائع ليست على المشتري. ممكن تتفضل يا مفتي الديار الصومالية تبين لنا لما، ولا توكل الأمر إلي وما تنازعنيش لما أشوفك في مكان غير مسجد سلمان، لأنه بينازعني في أي مكان آخر يقول الآن استوت الرؤوس فلا تتقدم علي إلا بعد إذن يعني. لكن مسجد سلمان يقول هذا عشان مكانك، أنا خلاص مش أقدمك علي. تجيب ولا تسكت وتوكل؟ طب هات ازاك الله. عارف ليش يريد يجيب؟ طبعا عشان استأذنه في أي مكان آخر ما أقدر شفتي وهو موجود. تفضل. ها لما سقط السماء فجرت العيون، فلما تفجرت العيون جاءت النواضح والثواني تنادي علينا. طب وكل ومش هستأذنك بعد كده في اي فتح، ايه رأيك توكل؟ طيب طيب. هو صحيح بذلك نقول البيع أصالة مفسوخ. البيع أصالة ايش؟ مفسوخ، لانه باعه الثمر قبل بدو، وهنا مطلق انه يقتضي الفساد، فالبيع مفسوخ. فإن كان البيع مفسوخ فالمال رد على المشتري، والثمر رد على إيش؟ على البائع. لما بدا صلاحها في يد المشتري كانت كالصورة فقط، وحقيقة هي بدا صلاحها في يد من؟ البائع. ليش؟ لأن البيع كأن لم يكن، البيع أصلا مفسوخ. فلما كان البيع مفسوخا قلنا فبدو بدو الصلاح الأصح أنه يكون وين؟ بيد المالك، وإن كان في صورة الظاهر عندنا وفي يد من؟ لكن المشتري يده يد كأنها وديعة في يده، لأنه لم يملك، لأن البيع أصالة مفسوخ. هو لا يجوز له أن يشتري قبل البدو إلا بشرط القطع، أما بشرط التبقية فلا يجوز، فهو أبقاها فكان البيع إيه؟ مفسوخا. فبدو الصلاح حقيقة في يد من؟ المال، المالك اللي هو البائع، اللي هو المالك الأصيل. فلذلك قلنا الزكاة على البائع، قلنا الزكاة على البائع. طيب أنا هنتهي قبل أن ننتهي، قلنا الزكاة على البائع. هنا المصنف انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة ثلاثة يعني أسير معها بسرعة. منها إذا باع المسلم الثمرة للذمي قبل بدو الصلاح، فبدا الصلاح في يد الذمي، فما حكمها؟ أولا إن قلنا في حد يتكلم، في حد تفرع بالكلام من ناحية، انت 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 ما بين الخطين يا شيخ، انت معانا في مصر سيف فلسطين دلوقتي، انت معانا صح ولا لا؟ مدلس ترك طبعا كده، ما ده شغلنا. مين يتكلم هنا؟ طب شو ما هاش عايز يروح، طلعه لنا بقى شيخ يا كده هنتكلمك بالتدليس. مين يتكلم يا عبد الناصر؟ انت حكيم ما سمعت انت ايش؟ انت بتوليد في اذنك من عدم الزواج؟ ما سمعت كيف؟ من هنا الصوت خرج من هنا. باع المسلم للذمي. طيب هنا نقول المسألة إذا قلنا، وهذا عجيب في الشافعية لابد ننظر فيه، إذا قلنا بصحة البيع فلا زكاة لا على الذمي ولا على البائع. إذا قلنا بصحة البيع فلا زكاة على الذمي ولا على المسلم. ليش؟ لأنه لما بدأ الصلاح بدأ الصلاح في يد الذمي، والذمي وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة فلا زكاة عليه، لأنه لو أخرج الزكاة لا تقبل منه، ومنعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كافروا بالله. طيب وإذا قلنا بعدم صحة البيع فالزكاة على البيع. والعجيب أن شفعنا نذكر ذلك لأنه التأصيل العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع البدوء الثمرة خبرزوس الصلاح هذا عام في المسلم وغير المسلم. أما قول السلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه هذا على الغالب هذا خرج مخرج الغالب. فالذم أيضا لا يجوز غبن بمثل هذا وأن يباع له الثمرة قبل بدو الصلاة وهذا يعني يراجع فيه الشفائية في هذا هذا يراجع فيه الشفائية. الصحيح أن هذا البيع لم يتم فتكون الزكاة على البائع. وإن بدا الصلاح في يد الذمي فإننا نقول هذه صورة حقيقة الأمر لأن البيع فيه الرد مفسوخ فإنه يكون على المسلم الزكاة. وقالوا وطبعا نجري على القاعدة اللي قعدوها قالوا فإن باع الذمي للمسلم انظر بقى العكس فإن باع الذمي للمسلم الثمرة قبل بدو الصلاح ثم بدا الصلاح في يد المسلم قالوا الزكاة على المسلم لأنه بدا الصلاح في يده. ثم قالوا فإن فسخ البيع بالرد بالعيب بهذا على تقرير بأن البيع إيش صحيح فقالوا فإن ردها بالعيب ففي الحالتين الزكاة على المسلم. عجب هذا أريد تحليل فقهي لهذا الباب. فقالوا في الحالتين الزكاة المسلم هو قال في الحالتين لو رد حتى الثمر لو ردها فسخ بالعيب طلع عليه الزكاة. ليش؟ لأن الصورة عندنا وهذه طبعا الاسم الجمود مع الظاهر عند الشافعية عشان أكون صريح لأن المعاملات عند الشافعية تأصيل عام ما لنا إلا الظاهر. لذلك سأختم المسألة وبين لكم بما لا أدين الله بما يقولون لكنهم يقولون ذلك ما لنا وما لنا وبالسرائر حق وفيه فقه لكن حقا يتقاصر عند الذرائع يتقاتل من الذراع سأبين كيف. فالغاد المقصود قال الصورة بدت الثمرة بدأ بدو الصلاح للثمرة كان في يد من إذن يجب عليه الزكاة إذن يجب عليه الزكاة ولو رد فسخ البيع ورد بالعيد أيضا عليه الزكاة لأن الصورة في الظاهر قد بدا الصلاح في يد المسلم. طيب أما بالنسبة للذمي قال لو فسخ ورد بالعيد فلا زكاة هنا ولا زكاة هنا. طيب بالنسبة لآخر مسألة هو إذا نقص نصاب الزكاة نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب ظاهر جدا في المواشي وصعب جدا تصوره في الحبوب الثمار. فاهم يا حبوب نقص النصاب قبل الوجوب ظاهر جدا في المواشي. كيف يا دكتور أيمن أنت منجلي النهاردة تاهوا ماتوا فين بتاكلوا في ايه؟ ما في ضابط اتاكلوا ماتوا تاهوا ايه؟ هو هذا التلقين من هنا قبل ايه؟ قبل حولان الحول يعني قبل حولان الحول نقصه عن النصاب اذا نقول ما في زكاة عليه صحيح لكن له احوال سنبين. هذا متصور في الشياه متصور في المواشي في بهيمة الانعام كيف يتصور في الثمار؟ كيف يتصور في الثمار؟ هذا جت الآفة انتوا فاهمين الصورة ايش؟ الصورة ان هو ملكة نصابة وقبل الوجوب قلنا عليه نقص لا تصوروها كيف تكون بس هنقول هو لا هو ملك نصابا وقبل الوجوب نقص النصاب بعد جزء منه. طيب ازاي كيف تتصور انا بتكلم كيف تتصور ها احنا عايزين نتصور يا باشمهندس انا فاهم انا انتوا فاهمين انا سؤالي تصوروا المشيه قبل حوالين الحول ايش ها نقص عن النصاب اجريها في 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 في, في الثمار كيف تكون ها طب ما قبل وجود الصلاح ما فيش وجوب صح ولا لا ولا هي مساله محيره صراحه هي مساله محيره لكن هي لا مخرج واحد اصلا مش هتحصل قفلها لهم بقى ونمره واحد خلص بقى الان نعم أصلا تحصل. ممتاز، هذا هو قبل الحصاد. هم العلماء يقولون في ذلك تصورها أنت الآن، أنت إحنا قلنا الوجوب متعلق بإيش؟ ببدو الصلاح، صح ولا لا؟ هو بيقول نقص النصاب قبل البدو، كيف يكون؟ نقول ممكن يكون بدأ صلاح إيش؟ نخلة واحدة، صح ولا لا؟ فإن قلنا بأنه يشترط بدو الصلاح في الجميع، فهم حضرتك؟ وهذا خلاف مذهب الشافعية، يصعب علينا تصوره. أما إن قلنا إنه بدو صلاح واحد يبقى له إيش؟ يجري الحكم على الجميع، فهم؟ فإذا نحن ننتظر بدو صلاح في الجميع النخلات بعد ذلك. فقلنا الآن هو ملك النصاب بدو نخلة واحدة، صحيح ولا لا؟ لأن بدو النخلة الواحدة يستوي معها إيش؟ باقي البستان، يبقى إذا ملك النصاب. لكن قبل الحصاد، قبل بدو الصلاح في النخلات الأخرى، باع نخلة، باع نخلتين، وهب نخلات، يبقى هنا نقص النصاب قبل إيش؟ قبل الوجوب. يا جماعة واضح؟ يبقى نقص النصاب قبل الوجوب. فهنا مش واضح؟ الآن عندك هما النصاب خمس نخلات، بدأ الصلاح في نخلة واحدة. هنا عندنا البستان الواحد، إذا قلنا نهى نسلم، لأن هذا متعلق به، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، إن بدأ الصلاح في نخلة إذا البستان كله ممكن يباع. ليش؟ لأنه سنة كونية، إذا بدأ في نخلة أكيد ينتشر في 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 باقي النخلات، فاهم؟ هذا هو. فأنا قلت بدأ في نخلة، طيب ثم باع نخلتين، لأنه لم يبدو صلاح في الجميع، الحصاد لم يأتي حتى يخرج، فهمت؟ فلما باع نخلتين والنصاب خمس نخلات، ما احنا قلنا يصل خمس نخلات وباع نخلتين، يبقى النصاب ايش؟ نقص، صحيح ولا لا؟ فنقص النصابه الآن قبل الوجوب. فماذا على المرء؟ قلنا نقصان النصاب له حالتان. الحالة الأولى إعواز ألجأه للبيع، أو كرم وجود ألجأه للهبة. إعواز ألجأه للبيع، باع نخلتين يحتاج، أو كرم وجود للهبة وهبها قبل بدو الصلاح، أعطاها للرجل. طيب، فهذا النقصان نقصان بأمر مباح، فلا كراهة عليه ولا زكاة عليه، فلا كراهة عليه ولا زكاة عليه. الحالة الثانية، باع متقصدا وهب لابني نخلتين، وبعد ما مر الأمر وبدا الصلاح قال هات النخلتين، رجعت في هبتي، لأن الوالد له أن يرجع في الهبة فيردها، فعل ذلك متقصدا. يعني إيش متقصدا؟ فرارا عامدا، فرارا ليش؟ يعني ما هو متقصدا يعني إيش عامدا؟ فرارا من الزكاة، فرارا من الزكاة. ففي جمود، وأستغفر الله على هذا القول، وهذا مذهبنا لكننا ننصف، هنا جمود، هنا الشافعية يقفون مع جمود الظاهرية في هذا الباب وينكر على المذهب هذا، ما حتموت هذا حق. فقالوا لا زكاة عليه وهو وقع في المكروه فقط، هذا المعتمد في المذهب، وقع في المكروه، في المكروه أنه تقصد الفرار. وقال الصلاة دي نحن لا نشق عن قلوب الناس، وهذا مذهب الشافعية في المعاملات وفي المسائل المادية، المعاملات بين الناس بعضها بعض، هم يقفون مع الظاهر فقط، يقولون ما لنا ولهم، ما أمرت أن أشق عن القلوب، لا يأخذون بالذرائع هنا. فهم يقولون وقع في المكروه لأنه أراد أن يفر من إيش؟ من الزكاة. هذا حسابه على ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وحسابه على إيش؟ على الله. لكن صورة الحقيقة، الصورة عندنا الظاهرة أنه لم يملك نصاب، وقت الوجوب ليس مطالبا بإيش؟ فلا زكاة عليه، ولم يقع في الإثم، بل وقع في المكروه لأنه تقصد الفرار. طبعا أروح منهم قولا هم من؟ الأحناف، أوسع بابا دول، قالوا هذه من الحيل الشرعية الإيش؟ المباح، يعني يباح للمرء أن يهرب من الزكاة، روغان يهرب من الزكاة بس بطريقة شرعية كهذه. قبلها يعني طبعا يسطرون في كتبهم، يعلمون الناس كيف يهربون من فرض الله جل في علاه في كتبهم، وانظر إلى حاشية ابن عبدين وفي غيره، يبين لك أن رجل يأتي بأبنائي فأقول يا أولادي أخشى على نفسي من الموت، خذوا هذا المال، بعد ما بلغ النصاب هو ملايين، خذوا كل واحد، فيعطي كل واحد، جاب أولاد وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم، فأعطى كل واحد منهم مالا لم يبلغ إيه إلا درهم واحد قبل النصاب بدرهم، أعطاهم المال فلما حال الحول وانتهى رجع قال لا والله أنا أجد في نفسي صحة رجعوا لي مالي. فرد المال وآخر هرب من الزكاة وبقي معه إيش المال. هذا الذي يقول إحنا هذه الحيلة الشرعية للهروب من الضريبة. الشافعية يقولون مكروه أنه يفر من هذا، وهذا قول الشافعية ووافقهم الحنابلة وقلنا وخلفهم الحنابلة، وأنا مع الحنابلة في ذلك. والمالكية قالوا بل يأسم، أنا معهم في ذلك. وهناك أشد من ذلك قالوا وعليه الزكاة، هو لم يملك نصابا قالوا عليه الزكاة، من باب معاملة المنافق بنقيض قصده، من باب الذرائع، من هذه ذريعة إلى أن يختل الشرع من عندهم بأسباب أفعالهم. فالغرض المقصود قالوا عليه الزكاة ويأتم بذلك، أنا معهم في الإسم وما زلت متوقفا في مسألة الزكاة، لأن في حقيقة الأمر ولا يملك نصابا، فأنا معهم في الإسم، لكن مسألة الزكاة تحتاج إلى مراجعة وبحث. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.